طرفا من أشراط الساعة الكبرى والصغرى، وأشرنا إلى أهمية الإيمان بالساعة وما بعدها من أهوالها وأهوال يوم القيامة، وبينا بأنها داخلة في أركان الإيمان، وأن الذي لا يؤمن بالساعة وبما تواتر من أشراطها وبما أعد الله عز وجل للمؤمنين وأعد للكافرين فإنه لا حظ له في الإسلام، لأنها من أركان الإيمان، والركن إذا فقد فقد الإيمان. ومن أشهر الأدلة على ركنيتها حديث جبريل المشهور لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام، ثم قال له أخبرني عن الإيمان، فذكر أركان الإيمان ومنها وأن تؤمن باليوم الآخر، فهذه الساعة وأشراطها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. وكنا قد توقفنا على خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وهذه من الآيات العظام التي لا ينفع العمل بعدها، لأن الدابة تكلم الناس وتكتب على جبهة المؤمن مؤمن وعلى جبهة الكافر كافر، وإذا كتب على الجبهة فهذا يدل على أن الأمر قد انتهى وأنه لا يمكن أن يستدرك. إذا خرجت الدابة وكتبت على المؤمنين بالإيمان وعلى الكفار بالكفر دل على أن الأمر قد انتهى، وكذلك طلوع الشمس من مغربها فإن توبة العبد وأوبة العبد لها حد، حد يتعلق بكل إنسان، وهو ما لم تغرغر الروح وما لم يعاين ملك الموت، وحد عام وهو أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فلا ينفع الإيمان بعد ذلك. وهنا نرى أن الشارح يقول وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهذه الآية في سورة النمل. وما يذكر من صفات الدابة وصفتها كذا وكذا فهذا لا يعنينا كثيرا، وإنما الذي يعنينا أن نؤمن بوجود دابة، والذي لا يؤمن بخروج الدابة فلا حظ له في الإسلام لأنها مذكورة في القرآن، ومن أنكر شيئا من القرآن فإنه لا حظ له في الإسلام، فالدابة آتية لا محالة. أما ما لونها، أما صفتها، أما كيف تكلم، فهذا أمر لا يعنينا تفاصيله، لكن الدابة تكلم الناس، وهي بعد أن تخرج لا يقبل العمل. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، وهذه في سورة الأنعام. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، والضمير راجع للأرض يعني آمن كل الناس، إذا رأوا أن الشمس طلعت من مغربها حصل لهم الإيمان، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. والحديث أيضا مروي في صحيح مسلم. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. يعني الدابة تطلع في الضحى، وهذا وقت الضحى، إن طلعت في الضحى والشمس لم تطلع من مغربها فالثانية بعدها، يعني في اليوم الثاني سوف تطلع الشمس من مغربها، وإن طلعت الشمس من مغربها ففي ضحوة ذلك اليوم يكون طلوع الدابة. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل أجلا للتوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلو رأى الناس الدابة قبل ذلك فربما تابوا، والأدلة تدل على أنها إذا جاءت وكتبت على المؤمن مؤمن وعلى الكافر كافر فإنه يبقى على تلك الحال. فالذي يظهر والله أعلم أن الشمس تطلع من مغربها، وفي ضحى ذلك تأتي الدابة تكلم الناس وتكتب عليهم بالإيمان والكفر. لكن مر معنا أن الرسول من علامات الساعة، وهنا في هذا الحديث يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. ومر معنا أيضا بأن خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج ياجوج وماجوج كلها قبل طلوع الشمس من مغربها، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين هذا الحديث الصحيح الذي فيه إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها؟ لقد جمع بينها الشارع عليه رحمة الله فقال: المراد أول الآيات التي ليست مألوفة، يعني ما رأى الناس شيئا من جنسها، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج ياجوج وماجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، يعني الدجال بشر وياجوج وماجوج بشر وعيسى بشر، بخلاف الآيات التي ذكرها فهي آيات عظام. قال: لأنهم بشر مشاهدة مثلهم مألوفة، وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، الوسم تكتب عليهم، فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. ثم قال: وقد أفرد الناس في أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة يضيق على بسطها هذا المختصر، ومن أراد منكم الاستزادة من ذلك فليرجع إلى ما كتبه ابن كثير عليه رحمة الله، فإنه قد كتب في ذلك شيئا كثيرا، وكتب غيره، ومن أشهر من كتب من المعاصرين الشيخ التويجري عليه رحمة الله، فقد كتب 3 مجلدات في أشراط الساعة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد أن انتهى من الحديث عن أشراط الساعة: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقوله ولا نصدق ينسب هذا الكلام إلى جمهور أهل السنة والجماعة، بأنهم لا يصدقون كاهنا ولا عرافا. والكاهن هو الذي يدعي أمور الغيب ويخبر عن الأمور الغائبة الذي يقول فلان سوف يموت في يوم كذا، أو فلان سوف ينجح، أو فلان سوف يمرض، أو فلان سوف يتزوج، أو فلان سوف يفتقر، أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز أن نصدقه. وما ورد من إشكال أن بعض الكهنة يأتي بالأمر فيقع حقيقة، يعني ربما قال الكاهن قولا فوقع، فذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن الكهنة يتعاملون مع الشياطين، وأن الشياطين يرتفع بعضها على بعض لا عنان السماء، وأن القضاء الذي يقضيه الله عز وجل في السماء قبل أن ينزل في الأرض يطلع على بعضه الملائكة قبل أن يقع وقبل أن ينزل، فيتحدث الملائكة في السماء ويقولون سوف يحصل كذا وكذا، فيسترق الشياطين، يسترقون هذه الكلمة الحق من كلام الملائكة فينزلون بها سريعا. ولأجل ذلك جعل الله الشهب لإحراق هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع، وأحيانا يفلت بعض الشياطين من هذا الشهاب ثم يأتي بهذه الكذبة فيقرها في إذن وليه الكاهن، فيصدق مرة ويزيد معها 100 كذبة، وبناء على أنه صدق مرة يتحدث الناس ويقولون فلان أما تذكرون أنه مرة قال كذا وقال كذا وكان كلامه صحيح، إذن عنده علم، وهذا من الفتنة والعياذ بالله، يعني يروج 100 كذبة على حادثة واحدة التقطها من الشياطين. ولأجل ذلك لا يجوز أن يصدق لأنه مظنة الكذب، ولأنه لا يعلم الغيب، فهذا لا يجوز أن نصدقه أبدا، لأن الصدق من قوله لا يتميز عن الكذب بل هو مظنة الكذب. روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال عن بعض أزواج النبي أو عن بعض الصحابة فهذا لا يطعن في الحديث ولا يقال في سنده مجهول، لأن الصحابي جهالته لا تضر، فالصحابة كلهم عدول، فلو لم ينص على اسم الصحابي ولو لم ينص على اسم هذه المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يطعن في الحديث، فإن الصحابة كلهم عدول فلا تضر جهالتهم. قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة، وهذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. وهل العراف هو الكاهن؟ العراف من الكهنة، لأن الكاهن تعامله مع الشياطين واضح، لكن العراف ربما ادعى علم الغيب بطرق أخرى كأن يضرب بالحصى أو يضرب في الرمل أو ينظر في الفنجال، ينظر بعضهم في الفنجال وبعضهم ينظر في الكواكب، وسمي عراف لأنه يدعي المعرفة، يدعي المعرفة بالأمور الغائبة التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي، فهو يدعي أمرا غائبا، فهذا هو العراف. ومعنى ذلك من أتاه يسأله عن شيء، ومنهم الذين يخبرون بالمسروقات، يعني بعضهم يخبر بالمسروقات، يقول إذا سرقت السيارة قال سيارتك يا فلان في الليث أو في مكان كذا، وربما ذهب الشخص وجد هذه في مكانها كذا، فقد يقول قائل: لماذا لا نستفيد من هؤلاء الذين يتعاملون مع الشياطين وتخبرهم الشياطين؟ لماذا لا نستفيد منهم ونجعل عرافا عند الشرطة، وكل ما سرق شيء نقول أخبرنا؟ نقول: لأن باب الكهانة مسدود، فإنه من جنس الشرك، فلا يجوز أن نستخدم ما فيه ضرر على دين الناس، ولا يجوز أن نبقيهم، ولا أن نسألهم، ولا نحو ذلك. ولأجل ذلك سد الرسول صلى الله عليه وسلم باب التعامل مع الشياطين، مع أنهم ربما يريدون خدمته لما كان يحارب الكفار أو يحتاج إلى الماء أو يضيع بعض المسلمين شيء. لم يفتح الرسول صلى الله عليه وسلم باب التعامل مع الشياطين ولا مع الجن، حتى الجن المسلمة ما قال لهم عاونون على الكفار، ولا قال لهم أخبرونا عن عد الكفار. وكان صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى نقل الرسائل، وإلى الأتيان بالماء من بعيد، وإلى أن يخبره مخبر عن عدد الجيوش ونحو ذلك. ومع هذا سد هذا الباب لأن لا يتلاعب بعقول الناس، ولأن الشيطان الذي يأتيك ويقول أنا مسلم ونحو ذلك، أنت لا تعلم الغيب ولا ترى ولا تستطيع أن تميز الصادق من الكاذب، فعند ذلك هذا الباب مسدود تماما. لا يجوز أن نذهب إلى عراف ولا كاهن، لا نتعالج عنده ولا نسأله عن شيء البتة. ومن جاءه حتى ولو لم يسأله عن شيء، من جاءه فإنه قد عانى على هدم الدين وأقر المنكر. أما إن سأله عن شيء من باب البحث عن علم عنده، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله. ومن لا تقبل له صلاة 40 يوم هذا ما حاله؟ 40 يوم لا تقبل له صلاة، ما حاله والعياذ بالله؟ فإذا كان هذا هو الذي يسأل العراف سؤال واحد، فكيف بحال العراف؟ العراف نفسه كيف حاله؟ إذن فالأمر خطير والعياذ بالله. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن محمد قد أخبر بأنه كذاب، الكاهن كذاب، فمن اعتبر الكاهن صادق فقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا حديث صحيح. ثم قال الشارح: والمنجم يدخل في اسم العراف. المنجم الذي يطالع في النجوم، ينظر في الثريا وفي العقرب ثم يقول: سوف يأتيكم المطر اليوم، هذا منجم. وما أدراك، ما أدراك أن المطر سوف يأتي اليوم؟ هذا منجم والعياذ بالله. وهذا من إخوان الكهنة والعرافين. فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وهو حديث صحيح. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. ثمن الكلب يعني الذي يربي كلاب ويبيع الكلاب، فثمنها خبيث، ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، يعني وما تأخذه المرأة على الزنا فهو خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، يعني الكهنة كانوا إذا أرادوا أن يتكهنوا لشخص يسمون يقولون: أعطنا حلاوة أو حلوان على هذه الكهانة، فهو خبيث، فهو من جنس قيمة الزنا ومن جنس قيمة الكلب. وهذا أيضا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. قال: وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. قال: وفي هذا المعنى ما تعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها أبجد، والضارب بالحصى، والذي يخط في الرمل، وما تعطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، يعني أن الرسول ألقى خطبة في الحديبية، والحديبية هذا هو المكان المعروف الذي يسمى الآن بالشميسي، وهو الذي حصل فيه صلح الحديبية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت نزل عليهم مطر، فلما أصبح الصباح وصلى بالناس صلاة الفجر ألقى عليهم خطبة، قال: على إثر سماء كانت من الليل. المطر يسمى سماء، على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر نزول مطر من السماء كان في الليل. فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه نسب الفضل إلى أهله، وأما من قال مطرنا بنو كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، لأنه يظن أن هذا النو له علاقة بنزول المطر، وهذا النو لا علاقة له، الذي يأتي بالأمطار هو الله عز وجل. وذلك أن النو يتكرر كل سنة، ومع هذا الأمطار يمر سنين كثيرة ما تنزل، فلو كان النو هو الذي يأتي بالمطر كان المطر ينزل في كل سنة. وهذا ما يدل على كذب الكذابين الذين يقولون مطرنا بالثريا أو بالجوزاء أو بالعقرب أو نحو ذلك مما يتوارثونه عن أهل الجاهلية. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ومع أن ذلك ليس كل الأمة، ولكن سوف يبقى في الأمة من يفعل هذه الأشياء التي من أمور الجاهلية: الفخر في الأحساب، أنا فلان ابن فلان، الفخر في الأحساب كما قال قائلهم: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. فهذا بقي في من أثار الجاهلية، الفخر بالأحساب، يفخر على شخص يقول: أنا ابن فلان، وأنا من القبيلة الفلانية، وأنا من البلد الفلاني، ويعتز بذلك وينسى أن الجد الأول هو آدم، فهو مشترك مع الناس جميعا في الجد الأول، فتفخر عليهم: ليش والجد واحد؟ إن الجد واحد. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهذا ليس فخر في الأحساب، وإنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم انهزم الناس من حوله في غزوة حنين، فكان من شجاعته صلى الله عليه وسلم أن يعلن عن نفسه وهم حريصون على قتله وهو يعلن عن نفسه، ولكي يبث الطمأنينة في قلوب الناس الذين تولوا وفروا من حوله لئلا يفروا عنه، فكان يقدم في المعركة ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا ليس في مقام الفخر على الناس بالأحساب المذموم، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان من تواضعه أنه لما رآه رجل أصابه نوع من الخوف وأصابه قشعريرة فقال: هون عليك، هون عليك، أنا ابن امرأة، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، امرأة من قريش كانت تأكل القديد. تعرف القديد يا أبا بكر؟ ما تعرف القديد؟ القديد معروف، العرب وغير العرب في القديم كانوا يأتون باللحم ويقسمونه شرائح كالحبال صغيرة، ثم هذا اللحم لأنه ما فيه تبريد ما فيه ثلاجات، فهذا اللحم الذين يجعلونه كالحبال ينشفونه على حر الشمس حتى يكون ناشف حتى ما يدخله الفساد ولا يعفن، ثم يبقى هذا عندهم يطبخونه متى شاءوا. ولأن مكة هي مكان للهدي، الناس يهدون لها، فأكثر أهل مكة كانوا يعرفون القديد. إذا كان الرسول في حجة الوداع ذبح 100 من الإبل، أين تذهب هذه 100 من الإبل؟ وغيره يذبح، فإنهم يتزودون منها ويأخذون من لحمها ويجعلونه شرائح ويجعلونه قديد فيأكلون منه. فيقول: أنا لست كالزعماء المتغطرسين المتكبرين، ولا إذا كان إنسان لا يصيبك مني قشعريرة، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. فهو لا يفخر بالأحساب بأبيه وأمي. ثم فهذه من أمر الجاهلية، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب قد يشككون في نسب شخص، وهذا نسبه فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، وهذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يطعن في أنساب الناس، فالناس مؤتمنون على أنسابهم، ولا يطعن في نسب أحد إلا ببينة صريحة واضحة، أما بغير ذلك فلا يجوز له أن يطعن في نسب. الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم يعني ينظرون إلى النجوم ويقولون: هل دخلت في كذا؟ هل النجم في مكان كذا؟ ينتظرون أن تأتي السقيا من قبل النجوم أو بسبب النجوم، وهذا لا يجوز. فهذا من أمر الجاهلية. والنياحة، والنياحة ليست هي البكاء، وإنما النياحة أن يرفع صوته على شخص ميت ويبكي ويرفع صوته ويندبه ويقول: واجب لا وفلان وفلان ابن فلان ونحو ذلك، وهذا من عمل الجاهلية، وربما لطب الخدود وقص الشعر ونحو ذلك مما يفعله أهل الجهل. وأما البكاء من غير صوت فلا حرج فيه، فإن هذا لا يستطيع أن يتحكم به الإنسان، وهي رحمة تصيب المؤمن. وإنما النياحة هي رفع الصوت والندبة وذكر محاسن الميت ونحو ذلك. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضوع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو ما يسمى التمريح بين القرى الفلكية والفوائل الأرضية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة. ولذلك بعض الجهل الآن يجعلون لكل إنسان نجم، يقول أنت يا فلان نجمك الأسد، وإذا كان نجمك الأسد فمن طبيعتك كذا وكذا وكذا، يجعل له أحكام معينة ويجعل له تأثير في حياته، وأنت يا فلان نجمك كذا سهيل، أنت يا فلان نجمك سهيل، وهكذا. فكل صناعة التنجيم محرمة بالكتاب والسنة، ولا ينظر في موضوع النجوم إلا لمعرفة الجهات القبلة، معرفة الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب، وهذه علامات يهتدى بها في البر والبحر، علامات وزينة هي زينة للسماء، أما غير ذلك فلا يلتفت لكل ما يتعلق بالنجوم من التأثير، بكل ما يتعلق بالنجوم من التأثير. بقي قضية لو قال شخص الآن يبحثون عن النجوم للسكنة فيها، أنهم يبحثون عن نجم هل فيه ماء، هل هو مثل الأرض، هل ممكن الجلوس عليه؟